أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا.
جزاك الله خير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء هذا اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم أجمعين. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بالأمس كنا مع الآيات التي فيها الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر ذوي الحقوق، وما ذكر الله عز وجل من المدح لمن قام بتلك الحقوق، وما ذكر الله عز وجل من الذم والتبكيت لمن ترك شيئا من تلك الحقوق، وأنه إنما يبخل عن نفسه لأن الله عز وجل هو الغني وهو الحميد. هنا ابتدأ الله عز وجل قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لاحظتم الآن ابن كثير رحمه الله جمع بين أمرين. المذكور الآن في الآية ما هو؟ مثقال ذرة، ما فيه مسألة حبة خردل، أليس كذلك؟ وفي الآيات الأخرى اللي ونضع الموازين ويا بني إيش؟ ها؟ حبة من خردل. فابن كثير هنا فسرها بالعموم، ابن كثير رحمه الله هنا فسرها بالعموم، وهي أنه ما دق ولطف وصغر من الأشياء، ما دق ولطف وصغر من الأشياء. فمثقال الذرة على تفسير ابن كثير هنا المراد به إيش؟ الهباء التي تكون في الهواء لا يراها الرائي إلا في إيش؟ في ضوء الشمس إذا دخل إلى الغرفة من ثقب ونحوه، إذا دخل إلى الغرفة من ثقب ونحوه. فالذرة هذه هي الهباء التي تطير في الهواء، هل لها وزن؟ إيه، في أعين الناس ليس لها وزن، ولكن عند الله لها وزن، ولكن عند الله لها وزن. والمعنى العام أن الله عز وجل أحصى كل شيء ويحاسب عليه، أن الله أحصى كل شيء ويحاسب عليه. ولا شك يا أخوتي أن هذا أمر عظيم يخافه الإنسان، ولذلك ذكره الله عز وجل في هذه المواطن العظيمة. فهنا ذكره بعد الحقوق، وفي قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هذا في أي سورة؟ ها، في سورة الأنبياء. وفي هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل ذكرها بعد إيش؟ ها، بعد أحداث القيامة، يعني في أحداث القيامة قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أليس كذلك؟ وفي قصة لقمان، لقمان متى قال هذا الكلام لابنه؟ أيوة، بعد أمره بالإخلاص ونهيه عن الشرك، بعد أمره بالإخلاص ونهيه عن الشرك. وسورة الزلزلة في أحداث يوم القيامة، ليس كذلك؟ والاختبار الذي يكون للناس يوم القيامة، أو نقول ظهور نتيجة الاختبار الذي كان للناس يوم القيامة. واضح الصورة؟ فإذا هذه المواطن لا شك أنها مواطن عظيمة، والإنسان يخاف من أي ذنب يفعله ويرجو كل حسنة يفعلها مهما قلت في عينه أو في أعين الناس. وإنما يحترق الناس من صغائر الأمور أكثر من احتراقهم من كبائر الأمور. لا شك أن الكبائر محرقة، لكن الاستهانة بالصغائر محرقة لهم من حيث لا يشعرون. وهذا للأسف هو ما عناه السلف رحمهم الله تعالى بقولهم إيش؟ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا السلف يركزون على مثل هذا الموضوع، فيقولون لا كبيرة مع الاستغفار، فإن الاستغفار يمحو الكبائر ويزيلها، ولا صغيرة مع الإصرار، فإن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرا بسيطا هينا في أعين الناس لكن الإصرار عليه يحرق والعياذ بالله. ولذلك أقول هذه الآيات تعتبر من الآيات المخوفة، تعتبر من الآيات المخوفة. ولذلك من الأقوال التي قيلت في أخوف آية في كتاب الله هي ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فما دمت ستحاسب على كل سوء فلا شك أن هذه من الآيات المخوفة. وهكذا نقول هنا إذا كنت ستعامل على مثقال الذرة من الشر فإنه لا شك أن هذا يدعوك إلى الخوف من الله عز وجل، ويدعوك إلى كثرة التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية لا شك أنها من أخوف الآيات، كما أنها من أرجى الآيات، حيث أنه إيش؟ ها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة فإن الله عز وجل يحاسبه عليها بل يضاعفها له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض التمرة من صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفلوة بنت الفرس، فهو يهتم بها حتى يجدها مثل جبل أحد يوم القيامة، وهي تمرة واحدة تصدق بها، لكن بشرط أن تكون بإخلاص أيضا. واضح يا مشايخ؟ فإذا نقول إن هذه الآية كما أنها من أخوف الآيات من جهة أن من يعمل مثقال ذرة من شر يحاسب به، فكذلك أيضا هي من أرجى الآيات من جهة أنه من يعمل مثقال ذرة من خير يوفى إياها ولا ينقص إياها، بل في هذه الآية رجاء أشد، وهي أنه إيش قال الله عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا جانب الرجاء في هذه الآية أغلب من جانب الخوف، بخلاف بخلاف آية الزلزلة، بخلاف آية الزلزلة. واضح مشايخ؟ طيب، لاحظوا أن ابن كثير هنا فسر الذرة ومثقال حبة الخردل بأنهما يعني سواء، وهذا لا شك أنه هو المراد، وهذا لا شك أنه هو المراد. فالمراد أن الله عز وجل لا يضيع عمل الإنسان مهما قل، فالمراد أن الله عز وجل لا يضيع عنده عمل الإنسان مهما قل من خير أو من شر، بغض النظر عن ما هي الأقوال التي قيلت في الذرة، وهل هي الآباء أو أنها النملة الصغيرة أو غير ذلك، أو ما قيل في حبة الخردل وهي نوع من النبت صغير خفيف، صغير وخفيف، ويعني هو إن كنتم تعرفون يعني إيش نقول حب الجرجير، فهي أصغر من حب الجرجير، حب الخردل، واضح، صغيرة جدا. ولو سألتم أي عطار واضح يعرفون الخردل، ومنه الزيت المشهور زيت الخردل. فمقصودي أنها من أصغر الأشياء. وابن كثير رحمه الله لما جمع لنا هاتين الآيتين أو هذين الإطلاقين في تفسير واحد، فهمنا منه أنه يريد بها، أو أنه فهم أن المراد بها إيش؟ أن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء قل أو كثر، واضح؟ ففسرها بالمعنى بغض النظر عن ما هي حبة الخردل، وبغض النظر عن ما هي حبة أو مثقال الذرة. واضح ما المراد بالذرة، ما هي بالضبط عينها، ما هو وما هو عين حبة الخردل. فبغض النظر عن كل ما قيل في تفسيرها، إلا أن المراد الله عز وجل من هذا الخطاب هو أنه لا يضيع عنده شيء، وهذا لا شك أنه من أوجه الجمع بين الأقوال المختلفة في التفسير، أنه من أوجه الجمع بين الأقوال المختلفة في التفسير، حيث أنك تعمد إلى هذه الأقوال المختلفة في التفسير فإيش؟ فتنظر إلى المراد منها، إلى المراد منها، فتفسر بالمراد وتترك ذات اللفظة، وتترك ذات اللفظة. واضح يا مشايخ؟ مثل وفاكهة وأبا، ما هو الأب بالضبط؟ فهمتم؟ لكن يفهم الجميع على أن الأب المراد به ما تأكله الدواب، ما تأكله الدواب، والفاكهة ما يأكله الإنسان. أما ما هو بالضبط، هل هو التبن، بقايا الزرع أو غيرها، لا إشكال، قد يعني قد نختلف في تحديد العين المرادة، لكن المعنى مفهوم، لكن المعنى مفهوم، وهذا كثير عند السلف، وهذا كثير عند السلف. ولذلك نقول من منهج السلف في التفسير عدم الإغراق في الجزئيات، عدم الإغراق في الجزئيات، والنظر إلى مراد الله عز وجل من الخطاب، والنظر إلى مراد الله عز وجل من الخطاب. واضح هذا؟ فهمتموه؟ فهذا باب يريحكم كثيرا في مسائل الخلاف في التفسير. نعم تفضل. لا ما يفرق كثير، لأنه في النهاية مهما أنت استطردت في ذكر الأقوال في الذرة أو في حبة الخردل، المراد واحد، واضح؟ المراد واحد، فهمتم؟ فلا يفرق في التفسير. ولذلك أنا أقول من منهج السلف في التفسير عدم الإغراق في الجزئيات، يعني ما في داعي أني أجلس أناقش ما هي مثقال الذرة، ما المراد بالذرة هنا، وما هو مثقالها، وحبة الخردل وما هو مثقالها. وفي النهاية الخطاب مفهوم أن المراد منه أن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء، سواء كان أصغر من ذلك أو أكبر من ذلك، واضح؟ سواء كان أصغر من ذلك أو أكبر من ذلك. طيب، قال ابن كثير رحمه الله هنا بعد يذكر الأحاديث في هذا الباب، وهي لا شك حقيقة أحاديث توجل منها القلوب، توجل منها القلوب، ويجب علينا دائما أن نتذكر مثل هذه الأحاديث والأثار والآيات، لأنها هي الواعظ الذي يكون في قلب المؤمن، هي الواعظ الذي يكون في قلب المؤمن فيلزمه طريق الجادة ويبعده عن طريق ويبعده عن طريق المزلة. قال ابن كثير رحمه الله في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. قال وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. قال فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وروى أحمد رحمه الله عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف حسنة. قال وما أعجبك من ذلك؟ يعني وما الذي جعلك تستغرب ذلك؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يضاعف الحسنة ألف حسنة. ورواه ابن أبي حاتم. وقوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد. حين يجيء الله من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وإيش وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان. ورواه أحمد ومسلم. وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو مقطوع به عنه. ما معنى قولي مقطوع به عنه؟ ها؟ إيه يعني أنه أشبه بالمتواتر، أنه أشبه بالمتواتر عن ابن مسعود، أنه أشبه بالمتواتر عن ابن مسعود. قال وروى ابن أبي حاتم عن يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه فقال يا ربي هذا شهدت على من أنا بين ظهرانيه أو على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره. وروى جرير بن عبد الله وهو ابن مسعود في هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني أنه يجمع بينه وبين آية المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال وقوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أي انشقت وبلعتهم، يعني يود الكافر أنه كان ترابا كما في آخر سورة عمّة، بل ليس ترابا بل أنه يكون إيش في وسط الأرض لا في ظاهرها لشدة ما يرى وشدة ما يرى أنه يقع فيه والعياذ بالله عز وجل من عذاب الله، مع أنه بلغه من عذاب الله ما هو أيضا شديد وذلك في البرزخ، وذلك في البرزخ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما تعرفون فيفتح له باب من النار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يدعو يقول يا ربي لا تقيم الساعة، ليس لأنه في نعيم لكن لأنه في عذاب يرى أنه أهون من العذاب الذي أمامه.
فيعذب مرتين، يعذب بالعذاب ويعذب بانتظار العذاب الذي هو أسوأ مما هو فيه. نسأل الله لنا ولكم النجاة، نسأل الله لنا ولكم النجاة. أي إن شقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أظن الشيخ هنا من كثير رحمه الله تقريبا استعمل تفسير القرآن بالقرآن 3 مرات، أليس كذلك؟ هنا قال: وقوله ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، يعني أنهم ينكرون، فهمتم؟ وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا الرجل الآن أشكل عليه أنه كيف الجمع بين هاتين الآيتين، الله عز وجل يقول إنهم لا يكتمون الله حديثا، ويقول إنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، صح؟ ومثلها وإنه على ذلك لشهيد، وغيرها من الآيات التي تدل على شهادة الكافر على نفسه، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك أيضا إنكاره أنهم ما بلغتهم الرسل، أو أنهم ما جاءهم من نذير، أو أنهم ما كانوا مشركين، أو ها إيه، وأنهم لا ينطقون، غير لا ينطقون، هذا موقف آخر. طيب، فقال ابن عباس رضي الله عنهم: فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم فأصبحوا إيش؟ لا يكتمون الله حديثا. لاحظتم دقة الجمع من ابن عباس؟ واضحة؟ أي. ومثلها قول كثير أيضا من السلف بأن هذه مواقف، ففي مواقف يجحدون وفي مواقف يرون أنهم قد افتضحوا وأن الأمر ظاهر فيشهدون على أنفسهم، فيشهدون على أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. معلش قبلها، يعني لاحظتم أنتم شدة الموقف في هذه الآيات الثلاث: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف إذا جئنا، ويومئذ يود الذين كفروا. واضح؟ لا شك أنها تعبر عن شدة الموقف يوم القيامة، شدة الموقف يوم القيامة، وهذه الشدة لا يسلم منها أحد، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل حتى الملائكة. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يقفون على جنبتي الصراط ويقولون: اللهم سلم سلم. واضح؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في حديث الشفاعة هو معروف أنهم يأتون إلى آدم فيقولوا: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قط مثله، فهمتم؟ اذهبوا إلى غيري. ويأتون نوحا ويأتون هودا وهكذا حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له فيسجد بين يدي الله عز وجل سجدة ويدعوه بمحامد يعلمها إياه. فإذن لا شك أن هول هذا اليوم شديد، ولذلك قال الله عز وجل عنه في دقة الوصف: يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة. وهكذا في بقية السور التي فيها ذكر يوم القيامة، وهي عامة سور جزء عما، كذلك أيضا كثير من سور المكية، وكذلك هو في كثير من السور المكية. فلا شك يا إخواني أن الموقف عظيم، والإنسان لن يثبت في ذلك الموقف العظيم إلا إذا ثبته الله، ولا يثبته الله إلا إذا ثبت في هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأما من لم يثبته الله في الدنيا ولم يثبت لأمر الله في الدنيا، فإنه لا يمكن أن يثبت يوم القيامة في هذا الموقف العظيم. ومن هنا نفهم ارتباط هذه الآيات بعضها ببعض، وأن أهوال اليوم القيامة كما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا في أثر ابن عباس، وأنها وإن تنوعت وغاير الله عز وجل بينها، إلا أنها كلها في موقف واحد، إلا أنها كلها في موقف واحد، بل في وقت واحد. ومن شدته وهوله وعظمه تحدث كل هذه الأحداث أمام عينيك، فالإنسان يفر ولا يستطيع الفرار، ويندم ولا ينفعه الندم، ويولول ولا ينفعه الولولة، ويعتذر ولا ينفعه الاعتذار، ويجحد ولا ينفعه الجحود. لاحظتم؟ فكل هذه الأحداث تحدث في وقت واحد، ولذلك سماه الله عز وجل زلزلة. زلزلة بمعنى أنه فيه حركة واضطراب شديدة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما له. وفي سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكما في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فلا شك يعني أن الأمور تصبح على غير المعهود وعلى غير المعقول الذي يعرفه الإنسان في حياته، ولذلك تدك هذه الجبال وتصبح هذه الأرض قاعا صفصفا، يعني مستوية قطعة واحدة مثل قطعة الدينار أو الدرهم، ما ترى فيها أي عوج كما ذكر الله عز وجل: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذه الجبال تنسف نسف وتصبح تتطاير كالسحب، بل هي أشد تطايرا من السحب، بل كالقطن الذي أصابه الهواء وتناثر في الأجواء. وأمور كثيرة لا يستطيع حقيقة العقل أن يدركها، لا يستطيع العقل أن يدركها، ولكن الله عز وجل حدثنا بما ندرك ونعرف ليبين لنا أن في ذلك اليوم ما لا ندرك ولا نستطيع أن نتحمله أو نصبر عليه. ولذلك قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، قال: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فهذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل لنا ووصفها لنا مما نعرفه ليتدلنا على ما لا نعرفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإلا كيف تتصور أن النار لها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، اضرب 70,000 في 70,000، والملائكة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الملائكة عظام الخلق ليسوا كالبشر، فأمور عظيمة لا يستطيع العقل أن يتصورها أبدا بأي حال من الأحوال، لكنه يعرف، يعني يخاطبه الله عز وجل بما يعرف وبما يدرك حتى يعلم شدة ما أمامه ويستعد له. فأنا أقول يا إخوة، هذا تعظيم من الله عز وجل لأمر عظيم ينبغي أن نقف معه وأن نعظمه كما عظمه الله. وأما من ينظر إلى أن الوعظ إنما هو صنعة غير العلماء، فهذا لم يقع تعظيم الله عز وجل في نفسه حق التعظيم، بل لم يعظم الله عز وجل ويعظم ما عظمه الله عز وجل. فهذا القرآن كلام الله حي بين أظهرنا يخاطبنا بأمور عظيمة يعظنا بها ويذكرنا حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء أهل الشرك أو أهل النفاق أو أهل العصيان الذين عاندوا الله عز وجل وتركوا ما شرعه وما أمرهم به سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يلزمني وإياكم هديه، وأن يجعلنا وإياكم متبعين، وأن يرزقنا الخوف منه بجلال وتعظيم وتقدير لربنا سبحانه وتعالى. اللهم استعان. انتقل بعد ذلك الخطاب كما عهدتموه بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن شركه وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، انتقل إلى شيء من الأحكام. وغالبا أن الذي يأتي بعد الأمر بالتوحيد هو الأمر بأعظم أركان الإسلام وهو الصلاة، والذي يعقب الصلاة هو الأمر بالزكاة غالبا في القرآن الكريم وكذلك أيضا في السنة. فقال الله سبحانه وتعالى هنا، وهذا لا شك أنه من تعظيم أمر الصلاة حيث أمر بها بعد الأمر بالتوحيد وعبادته، وأن أعظم ما يحقق توحيده وعبادته هو إقامة هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. ومعلوم من صياغ الخطاب أن كل نهي يتضمن أمر، وكل أمر يتضمن نهيا عن ضده أو ما يعارضه. فالأمر بعبادة الله نهي عن الشرك، والأمر أو النهي عن الشرك أمر بعبادة الله. وهنا النهي عن قربان الصلاة حال السكر هو أمر بإيش؟ بإتيانها حال العقل، هو أمر بإتيانها حال العقل، وإلا يكون النفي مجرد، والنفي المجرد لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن. ويقولنا أنه موجود في اللغة من باب يعني التأكيدات أو نحو من هذا، ففي القرآن ليس كذلك، يعني وليس كل ما جاز لغة جاز في القرآن، ولكن كل ما جاز في القرآن من حيث اللغة فهو جائز في اللغة. واضح؟ كل ما ورد استعماله في القرآن من الأساليب اللغوية فهو جائز في اللغة، ولكن ليس كل ما جاز استعماله في اللغة جاز استعماله في القرآن. وهذه قاعدة مهمة جدا تعرفوها لتدركوا أمورا كثيرة تتعلق بمسائل العلاقة بين اللغة العربية وبين القرآن. قال الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، الآية إذا تذكرون. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر رضي الله عنه فقال عمر يعني: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم مسلمون، الآية التي ستأتينا إن شاء الله في سورة المائدة. فقال عمر: انتهينا. وفي رواية أبي داود زيادة: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي أن لا يقربن الصلاة سكران. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير، اللي هو عظم إيش؟ عظم الفك، هذا يسمى اللحي، لحي بعير ففزر به أنف سعد، يعني ضربه حتى شق أنفه، فكان سعد مفروز الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. والحديث بطوله عند مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. سبب آخر: روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، وهذا كان في أول الهجرة بدليل ما سيأتي، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورجل آخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ورواه أبو داود والنسائي. وقال الضحاك في الآية: لم يعن بها سكر الخمر وإنما عني بها سكر النوم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب يعني الخمر. قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطي بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف، يعني الذي بدأ في السكر. ف فالثمل يسمع ما تقول ويفهم لكنه لا يستطيع أن يتحكم بنفسه، فهو أول درجات السكر. نعم ياتي أبشر. طيب قال وهذا حاصل ما قاله وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف، وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وهذا قول آخر. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني نهي لهم عن أن يسكروا، وليس فقط نهي لهم عن أن يصلوا حال سكرهم. واضح؟ وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك، وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها كما في السبب المذكور. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم، فهمتم؟ أو ولينم حتى يعلم ما يقول، انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه النسائي. وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، وقوله فهمتم إذن الآن دخل قول الضحاك ولا ما دخل؟ دخل لكن بالحديث، واضح؟ فما دام أنه داخل بالحديث لا حاجة إلى أن نقحمه بالآية، والآية فيها لفظ السكر، واضح؟ لكن الغاية أو الحكمة من النهي فيهما في الآية وفي الحديث واحد، وهو إيش؟ أنه لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. وهكذا نقول أيضا إذا غضب الإنسان أو كان في حر شديد بحيث أنه لا يستطيع أن يعي ما يقول، أو في برد شديد يعني يرتجف منه بحيث أنه لا يعي ما يقول، واضح؟ إيه؟ فإذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى في صلاته أفضل أوقاته، نقول ينبغي له أن يتحرى في صلاته أفضل أوقاته، أفضل أوقاته. فلو قلنا مثلا أنه أخشع له أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، فأيهما أفضل؟ يصليها في أول وقتها ولا شك أنه وقت فاضل، أو يصليها في الوقت الذي هو أخشع له؟ إيه هذه المسألة محل بحث عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي رجحه ابن القيم كما تعرفون في زاد المعاد على أن الإنسان يفعل إيش الأفضل له في ذات العبادة، الأفضل له في ذات العبادة. فإذا كان أخشع له في صلاته تأخيرها عن أول وقتها وهو لا يزال في الوقت الأصلي فنقول يؤخرها، وهكذا نقول في الطواف أو في غيره من العبادات، فيؤدي العبادة في أفضل حال تكون منه لها مع الحرص على وقتها، مع الحرص على وقتها. واضح يا مشايخ؟ طيب قال وقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هذه حالة الآن ثانية نهى الله عز وجل فيها عن قربان ماذا؟ الصلاة ولا المسجد؟ المسجد، عن قربان المسجد. والنهي عن قربان المسجد من باب أولى أن يكون نهيا عن قربان الصلاة ولا لا؟ واضح؟ أي. ولذلك بعض أهل العلم قال يفهم من هذا الخطاب أو اقتران هذا الخطاب أنه ينهى عن دخول السكران للمسجد، أنه ينهى في هذه الآية، يعني فهم من هذه الآية أن لا يدخل المسجد سكران. لماذا؟ لأن الله عز وجل عطف عليه، لأن الله عز وجل عطف عليه، وهذه تسمى دلالة اقتران، وهي لا شك أنها من أضعف الأدلة، لكن بعض أهل العلم أيضا يقول بها. واضح يا مشايخ؟ طيب قال وقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، وهذا تفسير واضح من ابن عباس، أليس كذلك؟ قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب ومجاهد وقتادة رحمه الله نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، كما تعرفون أنه كان في المسجد خوخة أبي بكر. ثم إيش؟ جعل الأنصار الذين حول المسجد يفتحون أبوابا على المسجد حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بسد تلك الأبواب إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. واضح مشايخ؟ طيب. قال: أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، يعني يضطر أنه يخرج من بيته عبر المسجد إلى أي حائط من حوائط الأنصار حتى إيش؟ يغتسل، وهذا طبيعي أليس كذلك؟ هنا قال: فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، علما منه أن أبا بكر سيلي الأمر بعده. ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين. وهذا استنباط من ابن كثير رحمه الله دقيق. قال: فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد، يعني الجلوس فيه، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما. فهمتم؟ الذي قال يجوز للحائض، الذي قال يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، ما دليله؟ قياس على الجنوب، أو قوله في آخر الآية ها إلا عابري سبيل، فجعلوها ملحقة بالجنوب، فجعلوها ملحقة بالجنوب. ولا شك أنها حاجتها أكثر من حاجة الجنوب، حاجتها الحائض والنفساء حاجتها للمرور بالمسجد أكثر. لماذا؟ لأن الجنوب تصيب الجنابة في وقت أو ساعات محدودة معدودة، لكن الحائض يصيبها الدم أياما، والنفساء أياما أكثر. واضح؟ فحاجتها للمرور أكثر. واضح؟ فجعلوها من باب الإلحاق والقياس، جعلوها من باب الإلحاق والقياس. قال: إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور، وإلا فلا. وهذا لا شك أنه راجح، لا شك أنه هو الراجح، أنه يجوز لها أن تمر بشرط أن لا تلوث المسجد، بشرط أن لا تلوث المسجد. طيب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، يعني وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم، ويقول ناوليني الخمرة يعني الغطاء، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وتعرفون أنها كانت ترجل، يعني تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد أيضا وهي في بيتها. وله عن أبي هريرة مثله، وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه: ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. وهذا له أدلة أخرى ولا لا؟ ها؟ نعم، له أدلة أخرى كما في حديث بلال وغيره. فهمتم؟ فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قصة التيمم وستأتينا. قال: وروى، نعم، قال: وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات، وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجج، يعني 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه، وذلك قد بين وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره, يعني إلى آخر الآية. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم, وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا, يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا, ومنه يقال عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه كما مر معنا في قصة طالوت وجنوده إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار, وهذا الذي نصره يعني ابن جرير هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية. وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا والله أعلم. وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح على شرط مسلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك, وقد صح عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره أنه كان ينام في المسجد وهو جنب. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو يعني هلاكه أو شينه يعني عدم برئه برءا صحيحا, بل برؤه على مرض فهمتم, أو شينه أو تطويل البرء يعني تأخير برئه. فإذا كان مثلا إذا مسه الماء لا يبرأ إلا بعد 10 أيام بينما لو لم يمسه الماء لبرئ في يومين, فإذا لا شك أنه هنا مبيح للتيمم, لا شك أنه هنا مبيح للتيمم. واضح هذا الضابط الذي ذكره من كثير وهو ضابط دقيق. قال فهو الذي يخاف معه استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض يعني لأي مرض كان أخذا من ماذا؟ من ظاهر الآية لعموم الآية. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير, ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. هنا ابن كثير رحمه الله قال والسفر معروف, فلا ندري ما هو الاختيار الذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى, هل هو أن يحدد بيوم وليلة على قول الجمهور أو أنه مطلق السفر كما قال عن من أخذ بظاهر الآية مطلق المرض لكنه هنا قال لا فرق بين الطويل والقصير, فكأنه يفهم منه اختياره لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أنه لا يحدد بيوم وليلة, فكل ما سماه الناس سفرا فهو سفر ولو كان أقل من يوم وليلة. قال أو جاء أحد منكم من الغائط, الغائط هو المكان المطمئن من الأرض يعني المنخفض, الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض, ولذلك يقولون للحديقة التي تكون في المنخفض غيطة وهي غير الغيظة, فالغيظة هي الملتفة الأشجار والغيطة هي التي إيش فيها انحدار يعني هي مستنقع للماء, هي مستنقع للماء. طيب قال وهو المكان المطمئن من الأرض يعني المنخفض, كنا بذلك عن التغوط. ما هو التغوط؟ قضاء الحاجة فهمتم؟ نعم. وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم, هذا من المواضع القليلة التي يذكر فيها ابن كثير القراءة لأنها محل خلاف بين أهل العلم في تفسير الآية بسبب القراءة. فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع، وروى عن علي وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم والشعبي وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فلقيت ابن عباس فقلت له إنه ناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن المس واللمس والمباشرة الجماع. فهذا تصريح من ابن عباس على أنه ليس المراد به مس بشرتها، مس بشرة المرأة، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليها، يعني ليس بينهما حائل، هذا معنى مفضيا إليها، فهمتم؟ مفضيا إليه يعني لمس مباشر من دون أن يكون بينهما قماش أو غير ذلك. ثم روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع، وقد روى من طرق متعددة عن مسعود مثله. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود والشعبي وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد بن حنبل. قال ناصروه يعني ناصر هذا القول قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. واضح هذا؟ قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا شك أن هذه من أعظم آيات الرجاء أيضا، وهي التي في آخر سورة يونس. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي وقال ليس بمتصل، ورواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس ولم يجامعها، وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقه. ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة، كما تقدم في حديث الصديق رضي الله عنه: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. الحديث، لاحظتم الآن ابن كثير رحمه الله ما مذهبه؟ شافعي، ومع ذلك ها هو الآن يجيب عن أدلة المخالفين للشافعي، فهمتم؟ يجيب على قول المخالفين للشافعي، وهذا من دقة الأئمة رحمهم الله تعالى وحرصهم على العدل. فلا يمنع الإنسان أن يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا عن أن يأخذ المسألة بدليلها وأن يرجح أقوال أهل العلم، وليس في ذلك طعن على الأئمة أبدا بأي حال من الأحوال، ليس فيه طعن على الأئمة بأي حال من الأحوال. فابن كثير شافعي، لكنه كالنووي رحمه الله أيضا شافعي، لكنهما لم يعرف عنهما التعصب أو التعسف لترجيح قول الشافعي على قول غيره من الأئمة إذا كان في ذلك مخرج، وإن رجح قوله إلا أنهما لا يتعسفان في أدلة من خالفه، بل وتلمس العذر لمن خالفه إذا رأي أن معه دليل أو حجة يشتبه بها على الدليل أو حجة يجاب بها على الدليل. واضح يا مشايخ؟ وهذا لا شك أنه من عظيم أدب أهل العلم، وهو الذي ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه وأن يتأدب به. طيب معلش سامحوني، بس هذه يعني لفتة مهمة لدقة يعني كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، مع أنه كما ذكرت لكم ذكر أن مذهب الشافعي هو أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ويعني ذكر أدلته، وهي لا شك أن هذه أدلة أيضا قوية، لكن مع ذلك لم يغفل أدلة من خالف. قال ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر. لاحظتم كيف أيضا دقة ابن جرير رحمه الله في الترجيح؟ قال لصحة الخبر، نعم لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم روى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. طبعا عروة ابن الزبير ابن أختها، يعني هي خالته، فلما يقول لها مثل هذا الكلام لا شك أن هذا مما يستحيا منه، فهي كنت قالت إنه قبل بعض نسائه وخرج يصلي. قال: من هي إلا أنت؟ فضحكت، فعلمنا نحن الآن أنها هي، فهي لا تحكي حادثة لغيرها وإنما تحكي حادثة لنفسها، وهذا أقوى في الرواية، وهذا لا شك أنه أقوى في الرواية. قال: وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت، وقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، يعني في كتب الفقه، كيف يبحث ومتى وهل يؤخر إلى آخر الوقت أو لا يؤخر، فهمتم؟ وهل يسأل أو لا يسأل، وهل يشتريه إذا وجده بثمن أو لا يشتريه، وهل لهذه أحوال أو أنها حال واحدة، ومسائل كثيرة تفصيلات. وهذا لا شك أنه من فقه ابن كثير رحمه الله أنه حال عليها على كتب الفقه بدلا من أن يسردها، وليس لها تعلق بالآية، وليس لها تعلق، يعني تلك التفصيلات ليس لها تعلق بالآية، إلا أن الفقهاء استنبطوا فلم تجدوا ماء على أن إيش فقد الماء شرط للتيمم، على أن فقد الماء شرط للتيمم، وهو استنباط صحيح. قال في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة سيشرحه الشيخ، لأن هذا أول موطن يرد فيه، وهو سيرد معنا إن شاء الله في آية المائدة. فالتيمم في اللغة هو القصد والصعيد. قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك، وهذا أوسع الأقوال فيه. وقيل: ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة، النورة اللي هي مثل الجس والآجر وغيرها، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل: هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وهذا أضيق ما قيل في التيمم. واضح يا مشايخ؟ واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضا. رواه الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبي حاتم، يعني التراب الذي يصلح للزراعة. ورفعه ابن مردويه. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بدليل الوصف الذي ذكره الله عز وجل في الآية، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما الكفان كما في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما. إذن أصبح عندنا 3 إطلاقات لليد، إلى الكتف وإلى المرفق وإلى الكوع، وإلى الكوع، فهمتم؟ فثلاث إطلاقات الآن، فبأيهما نأخذ؟ قال الآن قول الشافعي في الجديد أنه إلى المرفقين كالوضوء، واضح؟ طيب، طبعا هذا قول مرجوح سيذكره. قال نعم. وقالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن لا يصح، لأن في إسناده ضعفا لا يثبت الحديث به. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه، ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: هو الصواب أنه من قول ابن عمر. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر. والبيهقي أيضا شافعي كما تعرفون. واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن أبي الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه، واضح؟ والقول الثاني، إذن هذا الآن القول، ورأينا أن أدلته ضعيفة. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم، يعني قوله الأول. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وهذه لا شك أنها أبلغ وصف في التيمم، فهي نص. وروى أحمد عن شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي، قال عبد الله لا، فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك. قال فقال له أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال فما درى عبد الله ما يقول، يعني سكت لأن الحجة ظاهرة. قال وقال لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح التيمم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بخلقه. إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون، ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان يبعث النبي إلى قومي وبعثت إلى الناس كافة. وفي حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع لكم التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه للصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم، وإنما ذكرنا ذلك هنا لأن هذه الآية في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد، يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل لا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب هنا وبالله الثقة. وهذا من ترجيحات ابن كثير رحمه الله في علوم القرآن، فإن عامة من يذكرون سبب النزول يذكرونه في آية المائدة، والصحيح كما ذكر هو أنه في سورة النساء لأن الله عز وجل ذكر التيمم هنا. قال روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إذا كنا بالبيداء وهي قريبة من المدينة أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس وعلى فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، لأنه أبوها، فهمتم؟ وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. يعني هم يبحثون عنه في أماكن أخرى وهو تحت البعير الذي هي كانت جالسة عليه. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش، يعني بأولها، يعني قريبا من المدينة، عرس بمعنى بات، ومعه زوجته عائشة، فانقطع عقد لها من جزع الظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا بأيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. لاحظتم؟ وهذه الصفة التي لم يذكرها ابن كثير رحمه الله، لم يذكرها مع أنه ذكر أن الخلاف في الأيدي ثلاثة أقوال. نعم، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وإذا كان هناك أسئلة أيضا نأخذها الأسبوع القادم بإذن الله.